هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مستوطن يعدم الشاب طارق معالي في قرية كفر نعمة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. برشلونة الإسبانية تتجه لإلغاء ما يسمى باتفاقية توأمة المدن المبرمة مع تل أبيب. بعد تسريبه عقارات في القدس، البطريرك ثيوفيلوس يرعى مشروعا استيطانيا جديدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد المواطن طارق عودة معالي صباح السبت برصاص مستوطن ادعى أنه حاول طعنه بعد أن وصل إلى أطراف بؤرة سيدة أفرايم شمال رام الله. وقالت وزارة الصحة أن معالي استشهد بعد إطلاق النار عليه على جبل الريسان قرب كفر نعمة شمال غرب رام الله. وباستشهاد معالي يرتفع عدد الشهداء في الضفة المحتلة منذ بداية العام الحالي إلى 17 شهيدا. الزميل طلال العرب والتقرير التالي.
حسبي الله عليهم الاحتلال، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أبو الصغار مش حرام عليهم، الله يتمهم.
بهذه الصيحات الممزوجة بألم الفراق المؤبد، استقبلت والدة الشهيد طارق معالي نبأ ارتقاء نجلها شهيدا بعدة طلقات نارية مزقت جسده أطلقها مستوطن حاقد من مسافة الصفر أثناء توجهه لزيارة أرضه في قمة جبل الرسان قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.
فدا الأرض فدا الوطن يما يا حبيبي، فدا الأرض فدا الوطن، الله يرضى عليك يما، الله يرضى عليك، رضى من كلبي لربي يما. يا طارق يا حبيبي، يا طارق يا أصيل يما، يا حبيبي يا طارق يا أصيل، ما تحين في اللي خلقك. الحمد لله علي من الله، الحمد لله علي من الله. يا رب تعيننا على فرقتك يما، يا رب تعيننا على فرقتك يما.
لم تكتفي سلطة الاحتلال بإعدام الشهيد معالي 42 عاما الأب لثلاثة أطفال من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بل استكملت ملابسات جريمتها برفضها تسليم جثمانه لذويه في وقت فرضت فيه طوقا عسكريا على كامل المنطقة، ومنعت الطواقم الصحفية والطبية من الاقتراب لطمس معالم جريمتها.
طارق هو يعني مثل كل الشهداء، مثل ناصر أبو حميد وغيره، ما عنده أي أخلاق ولا مبادئ. هو هذا الاحتلال، هذا هؤلاء الإرهابيين يتمتعوا بكيف تعذيب الشعب الفلسطيني وقمع الشعب الفلسطيني، ولكن احنا بنقول احنا صامدين وصامدين.
جريمة الاحتلال التي اسفرت عن استشهاد مواطن لم تكن هي الاولى من نوعها، حيث نفذ المستوطنون وفي تبادل للادوار مع جيش الاحتلال سلسلة من الهجمات الدموية في جبل الريسان الذي يتوسط كرى رأس كركر وكفر نعمة وخربة بني حارث، بهدف منح الغاصبين الضوء الأخضر لتشييك الجبل وتحويله إلى مستوطنة تحت حجج وضرائع عسكرية واهية.
استشهاد الشاب طارق معالي برصاص المستوطنين واحتجاز جثمانه في ثلاجات الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعية التي يمارسها ضد الأحياء والأموات يعد جريمة مزدوجة وانتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية.
هذا وزفت حركة الجهاد الإسلامي شهيدها الأسير المحرر المجاهد طارق عودة معالي، وأكدت الحركة خلال بيان لها أن تصاعد جرائم القتل العمدي بالإيران العدو ومستوطنيه واستهداف أبناء الجهاد وكوادرها وجماهير شعبنا لن يثنيها عن المضي قدما في واجبها الديني والوطني دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وتابعت أن شعبنا الصابر المرابط على امتداد الوطن السليم سيواصل معركته قابضا على جمر الصمود والثبات نحو الحرية والخلاص، ولينتظر الاحتلال ما يسوء وجهه ويقض مضاجعه بسواعد المقاومين الذين عاهدوا الله على استمرار مسيرة المقاومة. وحول إعدام الشاب طارق معالي يقول منسق تجمع مدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية:
مجد كل المجد شهدائنا الأبرار، والحرية كل الحرية لأسرانا، والشفاء العاجل لجرحانا. ما جرى هو سلسلة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وما نسمعه هو فقط الرواية الصهيونية الإسرائيلية التي تدعي بأن طارق أتى من أجل تنفيذ عملية طعن لإحدى المستوطنين والتوجه إلى المستوطنة، ولكن واضح جدا بأن هذه الخلية المستوطنين هم من شباب ما يسمى شباب التلال، الذين يعتدون على الممتلكات الفلسطينية ويعتدون على الأراضي الفلسطينية من أجل السيطرة عليها. هو حاول طرد هذه الخلية أو هذه المجموعة، وتم أطلق النار عليه كما شاهد الجميع الفيديو، وهو لم يشكل أي خطر على المستوطن الموجود. وبالتالي دائما الحجة والتهمة لدى جيش الاحتلال ومستوطنيه بأنه أتى شخص لتنفيذ عملية وتم الإطلاق عليه النار وأدى إلى استشهاده. أيضا نشاهد كيف الاحتلال يمارس عمليات الإعدام الميدانية عندما اقتربت السيارات الإسعاف الفلسطينية من أجل تقديم الإسعافات إلى الشهيد، إلا أنها منعت من الاقتراب وترك أكثر من 40 دقيقة قبل الإعلان عن استشهاده، وهي عملية إعدام ميدانية واضحة للجميع.
يصوت المجلس البلدي في برشلونة الإسبانية الشهر المقبل على اقتراح بإلغاء ما يسمى باتفاقية توهمة المدن المبرمة مع الكيان الصهيوني، وتتقدم بالاقتراح الأحزاب اليسارية وناشطو حركة المقاطعة العالمية وعمدة المدينة أدا كولاو بغية التراجع عن هذه الاتفاقية الرامية إلى تحقيق التعاون مع تل أبيب، إذ من المتوقع أن يقر المجلس البلدي هذا الاقتراح ويوافق على إلغاء التوأمة مع الاحتلال. ونجح ناشط حركة المقاطعة بجمع تواقيع 5000 مواطن على عريضة لقطع العلاقات بين المدينتين، ونصت على أن السبب جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وحول نجاح حركة المقاطعة بفصل التوأمة ما بين برشلونة الإسبانية وتل أبيب يقول عضو سكرتارية حركة المقاطعة نصفة الخفش:
البي دي اس لم تأل جهدا ولم تتوقف في يوم من الايام عن متابعه نضالها وفتح ممارسات هذا الكيان العنصري ضد ابناء شعبنا الفلسطيني. وكنظام ابارتهايد يقوم بكل اشكال القمع والخروقات لكافه مواثيق الدوليه وحقوق الانسان وخروقات لحقوق الانسان ضد ابناء شعبنا الفلسطيني. ما يتم في برشلونه ومن بلديه برشلونه من التصويت على قطع العلاقه التوأمي وانهاء اتفاقيه علاقه التوأمي ما بين مدينه برشلونه وعاصمه هذا الكيان العنصري تل ابيب هو نصر جديد يضاف الى انجازات البي دي اس ونشطاء البي دي اس المنتشره في كافه ارجاء العالم وخاصه في اوروبا وفي اسبانيا بشكل خاص، حيث ان هذا الجهد لم يكن بالشيء البسيط حتى وصلنا إلى هذا التصويت الذي يعرض على بلدية ومجلس بلدية برشلونة بعد جمع 5000 توقيع من قبل النشطاء البي دي اس والأحزاب اليسارية في برشلونة، وقاموا بتقديم هذه العريضة التي تنص على أن على قطع العلاقة وإنهاء هذه الاتفاقية مع مدينة تل أبيب لأنها مدينة من مدن هذا الكيان العنصري الذي يقوم بشكل مباشر وبشكل يومي ومستمر بقتل آلاف الأبرياء وخاصة الأطفال والنساء، ويقوم بخرق كافة الأعراف وحقوق الإنسان ضد أبناء شعبنا.
قال حراك الحقيقة الأرثوذكسية إن البطريرك ثيوفيلوس بات رمزا للفساد وزراعا للاستيطان والتسوية العامة على الأوقاف الكنسية في القدس المحتلة. وفي بيان له كشف الحراك عن مشروع استيطاني جديد سيقام بمحاذاة أرض دير مار إلياس جنوب شرق القدس، موضحا أن دور البطريركية هذه المرة تجاوز تسريب الأراضي ووصل إلى حد تقديم خرائط البناء للمشروع الاستيطاني. زميل أحمد سليم والتقرير التالي.
تتجاوز بطريركية ثيوفيليوس خطا أحمر آخر، لم يعد الحديث يدور عن تسريب الأرض لصالح التوسع الاستيطاني فحسب، بل تجاوز الأمر بعدا جديدا تمثل في تقديم خرائط البناء لبلدية الاحتلال في القدس بهدف إخفاء أسماء جميع الشركات اليهودية والأجنبية المنفذة والمالكة للجزء الأكبر في المشروع المسمى تلبيوت هحدشاه الذي كشف تفاصيله الخطرة. حراك الحقيقة الأرثوذكسية. لم يعد مفاجئا أو خافيا لأحد، هكذا وصف الحراك دور بطريركية ثيوفيليوس، واعتبر أنها باتت ذراعا تنفيذيا جديدا للاستيطان، وكشف أن وضع اسمها يرمي لإظهار المشروع الاستيطاني على أنه غير إسرائيلي، وأن الجهة التي تقوم به محسوبة على الشعب الفلسطيني. حراك الحقيقة الأرثوذكسية كشف بالاستناد إلى وثائق رسمية أن صاحبتي المشروع الحقيقيتين هما شركة بريكت جفعات تلبيوت هحدشاه المسجلة في كيان الاحتلال وشركة دياني هولدينجز المسجلة في مالطا، ويستحوذ المشروع على 140 دنما و600 متر مربع من أملاك البطريركية التي جرى تحكيرها للشركتين المذكورتين. المشروع الجديد الذي سيقام بمحاذاة أرض دير مار الياس جنوب شرق القدس المحتلة يشمل آلاف الوحدات السكنية وثلاثة فنادق وقاعات ومتاجر ترتبط بالسياحة بسعة 1300 غرفة، كما يشمل تشييد مبان عامة منها دينية لليهود فقط وهي خمس كنس ومغتسل لليهود المتدينين. المشروع بمجمله يرمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسة بلدية الاحتلال بالقدس، ويهدف إلى تطويق بيت صفافة وكذلك تطويق بيت لحم وبيت صحور وبيت جالة وخنقها والتحكم بمصيرها بمختلف المجالات.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال المخيمة برفقة مروحية ونفذت انتشارا داخل الأحياء قبل أن تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه الأهالي بذريعة البحث عن منفذ إطلاق نار على مستوطنة بسكات زائف وإصابة مستوطنة. تواصل سلطات الاحتلال إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت وتمنع بذلك المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميلة أميرة مصلح.
لا تزال سلطات الاحتلال تمارس سياساتها اللا إنسانية والهادفة إلى نزع الوجود الفلسطيني عن هذه الأرض من خلال استمرار إغلاقها لبوابات جدار الفصل العنصري في محافظة سلفيت ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.
والله إحنا هذه مش بس يعني زي ما تقول أول مرة، كل سنة شايف علي نفس المعاملة بيعملونا فيها، بنتغلب إحنا تنفوت على الأرض جوا، تنفوت في موعد التنكيب بغلبونا تنفوت النكب، موعد الإحراث بغلبونا تنفوت نحرث، موعد قطف الزيتون بغلبونا برضو تنفوت على قطف الزيتون. هاي طول السنة لحد الآن من طالب إنهم يفتحوا لنا النكب نفوت النكب، مش لحد الآن مش راضين، رافضين لحد الآن رافضين. هاي احنا صار بدي يجي شهر اثنين ولحد الان ما فتناه جوا، انه من ننكب في علينا شغل ننكب نكشكش، شو بفتحونا ثلاث اربعة ايام، طلبنا منهم 14 يوم، مش راح يعطونا 14 يوم، راح يعطونا اربعة ايام ثلاث ايام يومين، هذا اللي بعطونا اياه.
معاناة شبه يومية يعيشها المواطن في سلفيت وتحديدا من يمتلك اراض زراعية تقع وراء جدار الفصل العنصري او حتى بمحاذاته، فبدءا بمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وانتهاءا بمصادرة معداتهم الزراعية والاعتداء عليهم بطريقة وحشية واعتقالهم بلا وجه حق.
إغلاق البوابات أحد الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال والأساليب والطرق من أجل التضييق على المزارعين ومصادرة أراضيهم وسركتها لاحقا. أيام قليلة تفتح في السنة وبالتالي لا هذه الفترة أو الأيام لا تسمح للمزارع لا للاعتناء بالأرض ولا لقطف ثماره، وبالتالي هذا يعني الطرق مقررة من قبل سلطات الاحتلال لمصادرة الأراضي خلف الجدار بشكل كامل ونهائي.
جدار الفصل العنصري والذي يهدد أكثر من 50% من أراضي محافظة سلفيت يشكل خطورة بالغة على أهالي المحافظة، إذ أنه يقضي على اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة بشكل أساسي ويضرب البنية الاجتماعية لأبنائها بعد أن يحولهم إلى عاطلين عن العمل، كما أنه يمزق التواصل بين أجزاء محافظة سلفيت.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالهانوي. مستوطن يعدم الشاب طارق معالي في قرية كفر نعمة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. برشلونة الإسبانية تتجه لإلغاء ما يسمى باتفاقية توأمة المدن المبرمة مع تل أبيب. بعد تسريب عقارات في القدس البطريرك ثيوفيلوس يرعى مشروعا استيطانيا جديدا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان ماذا في جعبة واشنطن بعد زيارة سوليفان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس. بعدها سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم عبر الهاتف. وسوف نختم لقاءنا لهذا اليوم عند فقرتنا مع الأسرى، ونبحث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في هذه الفقرة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، اقتحم عشرات المستوطنين يوم الجمعة منطقة باب العمود بالقدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، حيث أدوا رقصات وطقوسا استفزازية ورفعوا العلم الصهيوني في المكان، فيما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الشبان المقدسيين الذين تصدوا للاقتحام. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
اشتد الداء على منطقة باب العمود بهجمة جديدة نفذها عشرات المستوطنين على مقربة من المسجد الأقصى، وطغى منطق البلطجة على سلوك المستوطنين إذ تسابقوا لتدنيس المكان، ومعهم صلاحية مفتوحة أوحت بها حكومة نتنياهو التي أعلنت صراحة أن الأيام المقبلة في المدينة المقدسة ستشهد وضعا خطيرا جدا من ناحية السيطرة والتقسيم. أقدم المستوطنون على أداء طقوس تلمودية وحلقات رقص، ومارسوا انتهاكات غير مسبوقة في المنطقة، حيث شربوا الكحول ونشروا القاذورات عمدا بهدف التجاوز بحق المكان العربي الإسلامي المقدس.
لابد عمود باستمرار بيجوا بيطبلوا بيقيموا بيحملوا إعلامهم بفتر إيش بمنعوا العلم الفلسطيني إنه نحمله، فهذا اللي بيصير. هذا طبعا هذا استفزاز للشباب، رح يزيد المشاكل أكتر، رح يصير العنف أكتر، رح يعني تلقوا وعدكم، يعني الواحد يضل صابر على اللي بيصير.
حاول المستوطنون استعراض مشهد تهويدي برفع علم الاحتلال، مع أنه بات معلما بالعلامة الدموية الفارقة وموسوما بالإجرام كعلم وهوية. كانت الانتهاكات أكثر خطورة هذه المرة، تفوق الحدود، والتدنيس مبالغ فيه ونية مقصودة لإحداث الخراب والفوضى دون أن يحسب ويتحسب المستوطنون لردود الفعل، خاصة مع التوصيات الأوروبية الأخيرة تجاه الأقصى والمدينة. ليلة حامية مرت على المقدسيين إذ اندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها وفي البلدة القديمة، بعدما هاجمت المقدسيين واعتدت عليهم بالنكز والدفع ومحاولات الترهيب لمغادرة باب العمود، ومن أجل إفراغ المكان وتأمين الاقتحامات وكذلك توفير الحماية للمستوطنين، منعت الشبان من دخول مدرجات باب العمود بالقوة. أدى ذلك إلى اعتقال قوات الاحتلال 5 أطفال من الحي بتهمة إلقاء الحجارة على دورياتها، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق، كما استهدفت كل من حاول من المواطنين مواجهة المستوطنين أو ردعهم. تريد حكومة نتنياهو أن تحكم السيطرة على المسجد الأقصى وشوارع القدس المحتلة، إذ لم يكن صعوده إلى الحكومة إلا مقابل وعود بالمزيد من التهويد والاستيطان وإخفاء الوقائع والتراث الإسلامي، عاكفا على تحريك حجر أساس ونسف ترتيبات الوضع الراهن والتاريخي للقدس المحتلة، ما ينطوي على عواقب وخيمة جدا.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، نستمع معنا.
أستاذ بلال، الاحتلال يواصل عدوانه على المسجد الأقصى المبارك والمستوطنون يقتحمون منطقة باب العمود، كيف توصفون ما جرى وفي أي سياق يمكن وضعه؟
الحقيقة أنه ما يجري في الأيام الماضية الثلاثة تحديدا ابتداء من يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس إلى ليلة الجمعة هي محاولات من حكومة بن كثير اليمينية المتطرفة. هذا بن كثير المدان في أعمال يعني دعم منظمات إرهابية الذي أصبح وزيرا للأمن القومي يريد أن يحقق انتصارات كرتونية. هذه الانتصارات من خلال منع السفير الأردني من الدخول إلى ساحة المسجد الأقصى دون التنسيق معه، وهذا يعني إهانة للشعب الأردني والشعب الفلسطيني. منع السفير الأردني من الدخول من باب الأصباط، وهي المنطقة المحاتية لمئذنة باب الأصباط التي سقط عليها 6 من الشهداء الجنود الأردنيين البواسل الذين استشهدوا في العام 67 ولم يفرطوا في القدس وبقيوا قاتلوا حتى استشهدوا على هذا الثرى. في هذا المكان تحديدا شرطة الاحتلال بطريقة استفزازية وبطريقة عدوانية دون احترام للسفير ولمكانته الدبلوماسية تقوم بدفعه. هذا حدث. الحدث الثاني هو ما جرى في باب العمود. ما جرى في باب العمود هو عملية تفريغ لباب العمود. بالمناسبة باب العمود والقدس تكون حزينة بعد الساعة السادسة تقريبا أو يعني بعد صلاة العشاء تفرق المدينة من المصلين من سكانها وتكون الشوارع شبه خالية. لا يكون في باب العمود هذه المنطقة المركزية سوى بضعة عشرات لربما 10 أو 20 أو 30 شخص، ولكن ما أرادت أن تقوله شرطة الاحتلال من خلال قيادتها بن غفير أننا نريد أن نقيم هذه المسيرات للمستوطنين ولو بأعداد لا تتجاوز 10 أو 15 مستوطن، ولكن سنفرغ لهم باب العمود ولن نعود إلى ما كان عليه الوضع في إبان العام 21.
وكان عشرات آلاف المصلين أحيوا صلاتي الفجر العظيم والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسبق وأن دعت هيئات مقدسية جماهير الشعب الفلسطيني المرابطة في كل المدن وقرى ومخيمات الأرض المحتلة إلى المشاركة الحاشدة عبر شد الرحال إلى الأقصى والرباط والاعتكاف فيه. عودة للزميل حسن نمر واللقاء الذي أجراه مع المحامي ناشط المقدسي بلال محفوظ.
أستاذ بلال، في ظل استمرار عدوان الاحتلال على الأقصى المبارك نرى في المقابل هناك الرباط والمرابطين في الأقصى، وهذا ما نشهده في صلاتي الجمعة والفجر العظيم. ما المطلوب للبناء على هذه الحملة في ظل انتهاكات الاحتلال؟
الحقيقة دائما يرد المقدسيين بممارسة حقهم في الصلاة في المسجد الأقصى، هذا المسجد الإسلامي الخالص بأمر من الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أنه من الناحية القانونية يقع تحت السيادة الأردنية الهاشمية، ويتوجب على ملك في الأردن أن يتخذ إجراءات أكثر قوة وأكثر صلابة تجاه ما جرى في المسجد الأقصى مع السفير. وشاهدنا ردة فعل شعبية ويعني نخبوية في الأردن على صعيد النواب والمثقفين، ردة فعل قوية جدا حتى وصل الأمر بالمطالبة بطرد السفير وفسخ اتفاقية وادي عربة. الآن ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة أو ما الذي سيجري في المرحلة المقبلة؟ رسالة التي كانت يوم أمس هي رسالة من بن جفير إلى الشارع المقدسي والعربي والإسلامي بأن رمضان القادم سيكون مختلف، لن تجلسوا في باب العمود كما كان الوضع في السابق، سيكون مرحلة صعبة جدا، ونأمل أن لا يحدث هذا الأمر. ولكن من الواضح أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تريد أن تقول أنه ما أنجزه المقدسيون في العام 2001 عقب تدخل قطاع غزة وعقب الأحداث وما جرى من الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وما يعني رفض المقدسيين للسيطرة على باب العمود، يريد أن يقول أنه سأكسر لكم هذا الانتصار. لذلك سيكون رمضان القادم في شهر 3 القادم لربما هو مسرح الصراع الذي سيكشف عن نية هذا الاحتلال في السيطرة على باب العمود من أجل كسر هيبة هو موقف المقدسيين، وبالتالي توجيه رسالة للأمة العربية والإسلامية.
بلال محفوظ المحامي والناشط المقدسي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، نقدمه عبر أثير إذاعة طهران، ومحورنا ماذا في جعبة واشنطن بعد زيارة سوليفان. إليكم التساؤلات التالية: في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للمنطقة؟ ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ هل من أجندة جديدة؟ وما الذي تعنيه دعوة الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع على مستوى الضفة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أنهى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان زيارته للقدس المحتلة والضفة الغربية بعد لقائه رئيس الكيان إسحاق هيرتزوغ ورئيس حكومته بنيامين نتانياهو، حيث عبر عن إملاءات أمريكية ترتبط بالأوضاع في فلسطين المحتلة وتركيبة الحكومة الجديدة في الكيان. كما قدم سوليفان لقادة الكيان وعودا جديدة فيما يخص بالملف الإيراني مقابل أن يلتزم الكيان برغبات واشنطن في المنطقة. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
زيارة استطلاعية قام بها مسؤول الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيدا لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، والتقى خلالها رئيس الكيان إسحاق هيرتزوغ ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو وغيره من المسؤولين، إضافة إلى لقاء عقده في رام الله مع رئيس السلطة محمود عباس، إذ حملت اللقاءات عناوين كبيرة تهم الولايات المتحدة في المرحلة الحالية. وفي الوقت الذي يعلن فيه البيت الأبيض خلال بيان حول الزيارة أن سوليفان أكد مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم ما يسمى حل الدولتين، والطلب من السلطة الفلسطينية تعزيز دور المؤسسة الأمنية بضبط الضفة على حد تعبيره. تجدد وزارة الخارجية الأمريكية موقفها بالاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال والإبقاء على سفارتها في المدينة المقدسة والالتزام بأمن الكيان الإسرائيلي. ملف العلاقات مع السعودية وتوسيع عمليات التطبيع كان ضمن العناوين التي ناقشها سوليفان خلال لقائه بنتنياهو، بالرغم من إعلان وزارة الخارجية السعودية أن إقامة دولة فلسطينية هي شرط لبناء علاقات رسمية مع تل أبيب، علما أن السعودية تضيف مطالبها على الفاتورة الأمريكية لا على حساب الاحتلال. الأزمة الداخلية التي تعصف بالاحتلال عنوان آخر مقلق بالنسبة للإدارة الأمريكية، وينعكس على دور الكيان بالحفاظ على مصالح الولايات الأمريكية بالمنطقة. وعلى هذا أطلق سوليفان جملة مواقف، منها أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وتسويقه ملف التعاون الروسي الإيراني وانعكاساته على الشرق الأوسط ولا سيما منه كيان الاحتلال.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميل صادق سالم على هذا الحضور وهذا التقرير في لقائنا. نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للمنطقة؟ ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ وهل من أجندة جديدة؟ وما الذي تعنيه دعوة الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع على مستوى الضفة الغربية؟ نعم مستمعينا الكرام، عن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وما حملته من رسائل نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم في لقائنا هذا. أستاذ مصطفى أرحب بكم في برنامجنا، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيدي الكريم، في أي سياق جاءت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وما هي أهدافها؟
يعني واضح في ظل ما يجري في إسرائيل من توترات سياسية والخطوط العريضة التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف مما تستهدفه استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وعملية الضم من قبل الائتلاف الصهيوني الحاكم المشكل من الليكود والحزب الصهيوني وعثماء يهوديت ويهوديت هتورا وحزب شاذ.
نعم.
هذه الأحزاب التي عقدت اتفاقات ائتلافية لترسيخ نظام الفصل العنصري واستمرار الاستيطان، وما يشكل ذلك ما تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد يعني يغير صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وما أيضا تعيين إيتمار بن غفير وزيرا بالأمن القومي وما تسبب به من إدانات وبدء بعد زيارته للحرم القدسي الشريف. بدأ الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على الأوضاع كما هي عليه، الوضع الراهن وعدم تصاعد الأوضاع وخشية من أن تزداد العمليات الفدائية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لذا هي تحاول يعني أن تضغط على حكومة نتنياهو من أجل تهدئة هذه الأوضاع. وعقد اجتماعات عدة سواء مع نتنياهو أو مع وزير الأمن ومع وزير الخارجية كوهن وغيرها من غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين. الزيارة هي بالأساس تأتي لمصلحة إسرائيل أكثر مما هي لمصلحة الفلسطينيين، إذ دعت إدارة جو بايدن على استمرار دعمها وحمايتها لدولة الاحتلال، وربما تجسد ذلك أثناء زيارة بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في تموز يوليو الماضي، وتأكيد على دعم الاحتلال الإسرائيلي وعدم يعني حدوث أي تقدم سياسي على مستوى العلاقة ما بين دولة الاحتلال والفلسطينيين.
أستاذ إبراهيم، أستاذ مصطفى، يعني بالنظر إلى الإدارات الأمريكية السابقة والحالية، ما الذي حمله سوليفان في زيارته؟ هل من أجندة جديدة أم هي ذات الأجندة؟
للأسف هي ذات الأجندة. يعني حتى ترامب في معمعان ما عرضه من خطة صفقة القرن والضغط على الفلسطينيين وتوقف أي مسار سياسي وتحدي الفلسطينيين لتلك الصفقة، إلا أن جذور هذه الصفقة رميلها ما زالت قائمة. على سبيل المثال السفارة الأمريكية التي تم نقلها إلى القدس.
نعم.
أيضا بايدن منذ قدومه تحدث عن مجرد تسهيلات، دعم اقتصادي، الحفاظ على الوضع القائم كما هو عليه، قال أنه لا يوجد مجال لتقدم على المستوى المفاوضات أو الحل الدبلوماسي، والتصريحات الكلامية بالبقاء على حل الدولتين قائم. يعني أعتقد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة سواء الجمهورية أو الديمقراطية للأسف تسير في نفس السياق، ومجرد يعني الحديث هكذا وهو كتصريحات صحفية لا أكثر من أقل، ولم تمارس ضغوطا سياسية حقيقية. كل هذه هي ضغوط ومطالبات إسرائيلية، حتى الاتفاقات الأمنية التي تمت منذ عهد أوباما و 38 مليار دولار لدعم الكيان الصهيوني استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الدعم المستمر، وأيضا التفاهمات والدعم السياسي والأمني والحماية. أعتقد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي مثل الإدارات الإسرائيلية والحكومات التي لا يعني استمرت في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
إذن لا يكون شيء جديد لتعطيه الولايات المتحدة الأمريكية للفلسطينيين، ولربما لا تختلف رؤيتهم كما رؤية الاحتلال للحل. أستاذ مصطفى، سؤالي، يعني زيارة سوليفان جاءت على وقع أوضاع متأزمة في الضفة الغربية، وهناك دعوة من الخارجية الأمريكية للسلطة لتهدئة الأوضاع. هل نستطيع القول اليوم بأن الجانب الأمريكي يريد احتواء الوضع وما قد تفرضه من تداعيات على الكيان؟
هذه هي السياسة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، عدد دعم لا محدود وغياب موازين القوى، الكيل بمكيالين تجاه الفلسطينيين، والذرائع التي تقول من حق الإسرائيليين الدفاع عن أنفسهم وتبرير عمليات القتل في قضية شيرين أبو عاقلة، فتحت تحقيقا سوريا حتى أنه طلب من الشرطة الفيدرالية الأمريكية أن تفتح تحقيقا، حتى الآن لا يوجد تقدم، وهي تحمل الجيوشية الأمريكية. وكما ذكرت حضرتك أنه هو لاحتواء الموقف الفلسطيني وخوفا من تصعيد أكبر، لأن الفلسطينيين لا يستطيعوا البقاء ساكنين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي فضعت سياسات العدوانية، فذلك عندما كانت حكومة التغيير والتي ارتكبت جرائم بحق الفلسطيني في الضفة الغربية، استشهد أكثر من 180 فلسطيني، وانتشرت قوات الجيش الإسرائيلي أكثر من 24 كتيبة في الضفة الغربية، وما يجري في القدس واقتحامات المسجد الأقصى. أعتقد أنه هو يعني احتواء الموقف الفلسطيني ودعم للموقف الإسرائيلي، والطلب من الفلسطينيين الحفاظ على الهدوء، وما ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من حرمان الفلسطينيين من حقهم في الضرائب والمقاصة 139 مليون شيكل. لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية موقف جذري وحازم وفرض عقوبات مثلا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هي نفس السياسة للأسف، بل تتماهى أكثر في إطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
طيب، بعد زيارة سوليفان والتي اعتبرت استكشافية، هل ينجح الجانب الأمريكي في تحديد أولويات الصراع، خاصة وأن أمريكا اليوم متداخلة في ملفات أخرى في العالم؟
هي تريد تسكين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لأن هناك الأمور المتداخلة، الحرب الروسية الأوكرانية، الملف الإيراني والضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التصفية، والإدارة الأمريكية معنية أيضا بالتصفية مع دول عربية وباركتها، حتى حكومة حتى إدارة بايدن تشجع هذا الموضوع. يعني هناك تحديات أمام الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا، الصين وما يجري في روسيا. هي تريد من إسرائيل أن لا تتخذ إجراءات أكثر خطورة، مع أن هذه الإجراءات هي مستمرة بها سواء الحكومات السابقة أو حكومة نتنياهو الحالية. أعتقد أن الموضوع هو تسكين والسكوت عن الجرائم الإسرائيلية بقصد، يعني وليس ضغط على إسرائيل لوقف هذه الجرائم. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار سياساتها في العالم.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
أهلا
بكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مؤسسات الأسرى وعائلة الأسير المريض بالسرطان عبد الناصر معطان أن تدهورا جديدا طرأ على حالته الصحية، حيث تم اكتشاف كتلة جديدة على الرئة، ما يعني دخوله في مرحلة الخطر الشديد.
المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
تحرص زبيدة معطان برفقة أبنائها على المشاركة في فعاليات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، فزوجها الأسير المريض عبد الباسط معطان من مدينة رام الله والمصاب بمرض السرطان يواجه ظروفا صعبة هذه الأيام بعد اكتشاف كتلة جديدة على الرئة وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارات سجون الاحتلال.
نحن كأسرة أسير يعني في قلق مستمر على وضعه الصحي، خاصة وأنه قد نقل المستشفى أثناء الزيارة وأخبرنا بأنه قد شخص وضعه طبيب أورام، وأخبره طبيب الأورام بأن وضعه النفسي بحاجة إلى يعني ظروف السجن غير مناسبة نهائيا لحالته الصحية وبحاجة إلى متابعة حثيثة، خاصة وأن الصورة الطبقية التي أجرت له قبل شهر تقريبا أظهرت وجود كتلة على الرئة.
خلال اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة حذرت مؤسسات الأسرى من خطورة وضعه الصحي، متهمة الاحتلال بتعمد إهماله طبيا والذي يرقى للإعدام البطيء.
هم يعلمون أنه مصاب بمرض خطير يهدد حياته، على الرغم ولا توجد لديهم تهم يوجهونها له، وعلى الرغم من ذلك ما أن يتحرر حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى. هي شروع في القتل، يعني لا يمكن أن نصف سلوك الاحتلال في حالة الأخ عبد البصر إلا شروع في القتل العمد عن سبق إصرار، كأنهم يريدون أن يقتلونه.
24 أسيرا مصابا بالسرطان من بين 600 أسير مريض يعانون ظلم السجان الصهيوني ويواجهون سياسة القتل البطيء المتعمد. ويبقى ملف الأسرى المرضى من أهم الملفات التي تستوجب وقفة جدية من الكل الفلسطيني قبل فوات الأوان.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث عانق الأسير ماهر يونس الحرية بعد اعتقال دام 40 عاما داخل سجون الاحتلال. وأكد يونس في أول تصريح له بأنه كان يأمل بعد 40 عاما أن يخرج من المعتقل ليجد فلسطين محررة، وكان في استقبال الأسير يونس أفواج من المهنئين بالرغم من انتشار قوات الاحتلال في محيط المنزل وتهديداتها بمنع أي مظاهر احتفالية بتحرره ومنع رفع العلم الفلسطيني. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
قهر السجين سجانه، فبعد 40 عاما خلف القضبان يخرج ماهر يونس إلى الحرية وكأنه عريس يوم زفافه في مشهد ملؤه العز والفخر. استقبال الأسير في قرية عار التي يتحدر منها وفي بلدة عرعر حيث يسكن ذوه تحول إلى عرس وطني وعائلي.
إن شاء الله كل الأسرى بيفرج عنهم ونشوفهم بصحة وبعافية، يعني أحسن هدية شعبنا اللي هي إن نكون على طريق الوفاق ونكون على حرية تامة، وكان الأمل إنه بعد 40 سنة إني أشوف الوطن متحرر.
عانق يونس والدته الثمانينية لأول مرة منذ 4 عقود، وهي التي زارته طوال سنوات سجنه في 36 معتقلا إسرائيليا تنقل فيما بينها. المحطة الأولى للأسير كانت قبر والده المتوفى منذ 15 عاما، وأما في منزل العائلة فارتدى الأسير عباءة والده الذي فارق الدنيا بعد 25 عاما من اعتقال فلذة كبده.
هذا وكل سيدي أبو أمي لبسوا لي الأتراك، هسه أنا طبعته حطيته على عباءة بيضة لبسته تاريخنا، هذا التاريخ هاي شعار العباء وراي بيضة لرب العالمين.
وكان لافتا أنه على الرغم من التضييقات التي فرضتها شرطة الاحتلال ورغم الاقتحامات التي نفذتها لمنزله خلال الأيام الماضية لتحذير العائلة من أي مظاهر للاحتفال بحرية ابنها، إلا أن المئات من أبناء وادي عارة وفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 تمكنوا من الوصول إلى منزل ماهر يونس والمشاركة في استقباله. في لحظة واحدة إذن عاد قطار الزمن 40 عاما إلى محطة تشبه التحضيرات لتزويج ماهر الذي اعتقل في ريعان الشباب، لتغسل دموع الفرح كل سنوات الفراق والحرمان. لكن ورغم كل الفرحة العارمة تبقى المشاعر مختلطة بين سرور وبين حزن معلق مع آلاف الأسرى القابعين خلف القضبان ومآسي شعب يقدم عشرات الآلاف من أبنائه شهداء ويدفع ثمن الاحتلال في كل يوم.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. وحاول نيل الأسير ماهر يونس حريته بعد 40 عاما قضاها في سجون العدو ومنع سلطات الاحتلال مظاهر الاحتفال بحريته، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نستمع معا.
سيد مجدي، ما هو هدف الاحتلال من منع الاحتفال بالأسير ماهر يونس وإصراره على وجود جنوده في محيط بيت الأسير؟
نعم، الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة وأركان الحكومة الإسرائيلية الإرهابية التلمودية الهمجية والبربرية في سلوكها ونهجها تجاه شعبنا الفلسطيني تحاول طمس الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة الفلسطينية، وهي تخشى هذا العلم الفلسطيني الذي ينضوي تحت لوائه كل أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أصقاع المعمورة وفي الداخل المحتل في أراضينا المحتلة في العام 1948، والذي جسد نموذج من الوفاء والانتماء والصمود والتحدي، وهذا الصمود ضربه وجسده الأسير القائد الحر المنتصر كريم يونس والأسير ماهر يونس بعد صمود أسطوري يسجل بأحرف من نور في تاريخ شعبنا الفلسطيني وثورتنا المعاصرة خلال 4 عقود ونيف خلال 40 عاما في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. فبالتالي الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية وأركان الاحتلال الإسرائيلي وأركان هذه الحكومة وأركان دوائر صنع القرار الإسرائيلية تخشى من هذا الحضور وهذه الحالة الوحدوية لشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل وحالة التحدي والصمود التي جسدتها من داخل المقبرة والدة الأسير ماهر يونس وتواجد والتفاف وحالة التلاحم لشعبنا في الداخل المحتل في المثلث في عارة وفي عرعرة تلتف خلف العلم الفلسطيني وخلف قضية الأسرى البواسل في داخل السجون. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يخشى كل هذه المظاهر الاحتفالية.
طيب سيد مجدي، إصرار الأهالي على الاحتفال رغم كل الإجراءات إلى ماذا يؤشر؟
هذا الاحتفال وهذه المظاهر الاحتفالية والابتهاجية لشعبنا الفلسطيني تدلل على أن شعبنا لا زال مستمر في هذا المسلسل النضالي وفي هذه الحالة، حالة العطاء وحالة التبات على هذه الأرض. ومن ثم شاهدنا الكوفية، شاهدنا الثوب الفلسطيني، شاهدنا هذه العباءة التي نسجت بخيوط العلم الفلسطيني لتدلل بأن شعبنا متمسك، شعبنا صاحب الرواية الحقيقية وصاحب الحق، سوف ينتصر حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي الجاتم على شعبنا وعلى أرضنا وعلى صدورنا منذ 7 عقود ونيف. وبالتالي مستمر شعبنا الفلسطيني بصمود هذه الأم الفلسطينية أم الأسير البطل ماهر يونس عمود الخيمة لقضيتنا ولشعبنا الفلسطيني. وبالتالي نحن نقول بأن المرأة الفلسطينية هي سنديانة فلسطين وسنديانة النضال الفلسطيني وشريكة الأسير الفلسطيني في النضال، وبالتالي هي شريكة الأسير والقائد في صنع القرار.
ماذا يحضر برأيكم سيد مجدي بن جفير للأسرى، خصوصا أن برنامجه وما وعد به أيضا هو المزيد من التطرف؟
بصراحة دعنا نتحدث بشكل مفتوح، نحن نخشى ما نخشاه أن تنفجر الأوضاع في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وهناك مؤشرات خطيرة بعد عملية تغيير الواقع المعاش في داخل السجون وكافة مناحي الحياة، لا سيما بعد زيارة المتطرف والإرهابي بن غفير إلى السجون الإسرائيلية وسجن نفحة، وعملية التنقلات التي تمت ما بين السجون، ما بين نفحة وهداريم وباقي السجون الأخرى، والتي شملت أكثر من 125 أسير فلسطيني، لا سيما من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة، وعلى رأس هؤلاء الأسير القائد مروان البرغوثي أبو القسام، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقيادة الجهاد الإسلامي، وبعد أسرى حركة حماس.
مجدي سالم، المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة الأمة بنيانا واسطع للقدس اتجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس اتجانا عزمك أعصار ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسجن